بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 24 مسرة. الكنيسه بتحتفل بنياحه القديس توما اسقف مرعش، وبتحتفل كمان النهارده بقديس حلو قوي منوت الحبشي. بيننا وبين الكنيسه الحبشيه علاقه قويه زي ما هتشوفوا. كنيستنا هي الكنيسه الام، وهي الكنيسه اللي فضلت فتره كبيره قوي ما يقرب من 16 قرن ترعى وتربي وتردع التعليم، وكنا احنا اللي بنبعت الراعي والاسقف والمطران بتاعهم، وكنا هم كانوا تابعين لينا. كلمه اثيوبيا او الحبشه او كوش، ارض كوش، دي كلمات بتعني منطقه بس كل شويه تاخد لها صوره محدده. اثيوبيا الكلمه بتاعتنا اللي احنا مشهوره بيها هي كلمه اغريقيه تعني الوجه الاسمر، كلمه معنى الوجه الاسمر. المسيحيين في اثيوبيا 70% اغلبيه، نشكر الله يعني، و30% مسلمين ومعتقدات تقليديه. 27% مسلمين و3% معتقدات تقليديه، حاجات قديمه. في الادبيات القديمه يقال أرض الحبشة ويتقال أرض كوش، بس أرض كوش دي ما كانتش المنطقة بتاعت أثيوبيا دلوقتي بس، لكن كانت النوبة، النوبة وجنوب الشلال كده وتاخد لحد الحبشة، فكانت المنطقة دي كلها اسمها أرض كوش. وكانت الحبشة هي تاني أكبر دولة من حيث العدد في إفريقيا، وهي عاشر دولة من حيث المساحة. الحبشة من أقدم الدول اللي فيها حضارة منذ القديم، منذ القرن العاشر قبل الميلاد كان في دولة وكانت فيها حضارة عالية، ليها تاريخ طويل قوي في التحرر من الاستعمار، لأن نتيجة إنها غنية بالمية وغنية بالأرض الطيبة، وإنها كمان ماسكة منطقة البحر الأحمر في التجارة. زمان كان التجارة في الحتة دي قبل قناة السويس، فكانت منطقة استراتيجية. فبجانب إنها كان فيها حضارة، هي كمان كانت بلد ليها كتير من مطامع اللي كانوا عايزين يحطوا إيدهم على التجارة. حتى إني آخر تحرر كان احتلتها إيطاليا سنة 1936، وتم التحرير نتيجة القوات الأثيوبية والقوات الإنجليزية طردوا الإيطاليين وعملوا اتفاق اسمه الأنجلو أثيوبي سنة 1944. هي متغلغلة في تاريخنا إحنا الفرعوني كمان، يعني لما نيجي في جزء من تاريخنا الحبشة مشتركة فيه. حتى إن الشاعر الكبير هوميروس اليوناني كتب عنهم انهم الجنس الذي بلا عيوب. تخيلوا يعني قد كده كانت الحضارة بتاعتهم، وكانت التاريخ بتاعهم عالي حتى عند اليونان. كوش احدى مسميات المنطقة دي، واستوطن فيها قبائل مش حبشية او مش كوشية، اللي هي قبائل شبه الجزيرة. ويقول احد علماء علم الأجناس، يقول إنهم الأثيوبيين الأصليين دماءهم ليست زنجية ولا صفات زنجية، فهم ذو بنيان قوي، ملامح مستقيمة، تقاطيع منتظمة، عيون حادة البصر، شعور طويلة مسترسلة، لونهم زيتوني قاتم يقترب من الأسمر. ويقول يوسفوس على إن ملكة سبأ هي كانت أيضا تحكم مملكة الحبشة، لكن تاريخهم دخل في تاريخ الفراعنة عند الأسرة الرابعة لما جه سنفرو الفرعون المصري، دخل وغزا الحبشة ووصل للشلال الثاني في الجنوب، وقدر ان ياخد منطقة النوبة والحبشة، لكن ما قدرش انه يسيطر عليهم، بقوا بياخد منهم بس امور تجارية وفلوس وكلام منه. لكن احتلها الجيش الفرعوني في الأسرة الاثناشر، احتلوها تماما. وأخناتون بنى معابد في النوبة، وقتها حصل احتلال كامل بعد اخناتون، احتلال كامل لبلاد كوش اللي هي النوبة والحبشة. فضل 5 قرون انتهى الاحتلال ده في القرن سنة 1000 قبل الميلاد، القرن 10 قبل الميلاد، وقاموا بحرب استقلال. وفي الحرب دي كمان قدروا ان هم مش بس يحرروا ارضهم، فيما بعد قدروا ان هم يحتلوا مصر ويحكموا مصر. حكموا مصر من سنة 763 قبل الميلاد ل 663 قبل الميلاد. الحبشة وقت الفراعنة دخلوا وحكموا مصر، كان اسمها ارض كوش. دخلوا النوبة، من النوبة الطيبة منف حكموا مصر، لكن طبعا كالعادة مصر قدرت انها تطردهم وترجع تاني الارض بتاعتهم. من ضمن الحاجات اللطيفة الاوبرا المشهورة اوبرا عايدة، دي بتتكلم عن قصة لما الاسرة الاثناشر راحوا احتلوا الحبشة، اخذوا احدى الاميرات الحبشيات عبدة ودخلوها وجابها قائد الجيوش اللي اسمه رادميس، اخدها مع بعض العبيد الاسيرات والاسرة، لكن هو اعجب بيها واصبح في بينه وبينها بينه وبين الاميرة دي علاقة عاطفية. الاميرة دي اسمها عايدة وهو اسمه رادميس، ولدرجة انه علشان خاطرها وافق انه يهربها ويهرب هو معاه ويروح الحبشة. لكن للأسف الفرعون اكتشف الحكاية دي قبل ما يهرب بعيدة، اخده واعدمه. اتعملت دي بقى اوبرا، اكتشفوا القصة دي في مخطوط، اكتشفوا العالم الفرنسي المشهور اوجست ماريتا، ونتيجة الفكرة دي اتعملت بيها اوبرا كبيرة، وكان اسماعيل باشا هيفتتح بالاوبرا دي قناة السويس، ودفع لفيردي اللي كتب الاوبرا دي 150,000 فرنك ذهب في عز الرخص، دفعه له عشان يعمل اوبرا عايدة ده. لكن للأسف الديكورات ما لحقتش تيجي، فافتتح قناة السويس باوبرا تانية، وفيما بعد اتعملت اوبرا عايدة دي اللي هي الاوبرا مشهورة قوي اللي احنا بنعتز بيها لانها من تاريخنا. القرن الاول بقى احد وزراء كنداكا، المنطقة بتاعت الحبشة دي، كان يهودي وراح علشان يعيد في اورشليم، وحصل بعدها القصة بتاعت فيلبس ان هو روح القدس قال له روح رافق المركبة دي، مركبة كانوا متشال الخصي الحبشي ده، فهو ماشي لا فيلبس الرسول سمعه بيقرأ سفر اشعياء 53، قال له انت بتقرأ ايه؟ قال له مش فاهم طبعا، فقال له قال له ازاي افهم غير ما حد يفهمني؟ فقال له ده بيتكلم عن المسيح، وقال له هل يمنع ان اعتمد؟ اخذوا القديس فيلبس الرسول وعمده، ودي بذرة الايمان في الحبشة. لكن الكنيسة ابتدت في الحبشة في القرن الرابع على ايد 2 تجار، واحد اسمه فرومنتيوس واخوه اسمه اديسيوس، كانوا تجار مصريين، وبعدين السفينة بتاعتهم اتكسرت في البحر الاحمر ونجوا في سواحل الحبشة، اخدوهم. وكان وقتها الملك الحبشة اسمه اكسوم، لما نجوا اخدوهم عبيد ودوهم عند قصر الملك. الملك لما قعد معهم لقاهم ناس مثقفة وعندهم فكر كويس جدا، اصبحوا اصدقاء لي. مع احدى الكلمات، مع احدى الخطابات، امن اكسوم بالمسيحية وابتدى يبقى في مسيحي. ففرمونتيوس بعت البابا اثناسيوس، كان هو البطرك في مصر، البابا اثناسيوس الكبير يعني، وقال له انا قدرت اقنع الملك بتاع الحبشة، ما تبعت لنا نعمل كنيسة في الحبشة. فالبابا اثناسيوس قال له خلي الملك يخاطبني. الملك فعلا بعت له خطاب وقال له ابعت لي اسقف واسس الكنيسة عندي. فالبابا اثناسيوس بذكائه طبعا وجد ان فرمونتيوس ده يبقى هو الاسقف بتاع الحبشة، وسماه الانبا سلامة، وفعلا اسس كنيسة وعمل مذبح ورسم اسقف وعمل كهنة، وابتدت الكنيسة تبتدي من الفترة دي. والكنيسة القبطية بقت هي الكنيسة الام لكنيسة الحبشة طول الفترة دي، حتى لما العرب دخلوا مصر وبقت في احيانا اضطرابات بين الجيوش العربية وبين الحبشة كان اللي بيحل الاضطراب ده البطرك البابا بتاعنا، كان يبعت للملك بتاع الحبشة او اثيوبيا ويقول له لو سمحت رجع الجيوش تاني علشان ده مش في صالحنا، فيرجع الجيوش تاني. واحيان كتيرة كانت يبقى في مشكلة في المية لان هم من دول المنبع، هنقول كمان شوية، فالبابا يبعت يقول لو سمحت احنا المية عندنا قلت، فيبتدوا ينظفوا المجرى الملاحي، فيجي مجرى المية مجرى النيل فيجي مية عندنا. فضل ده لحد القرن الخمستاشر لما الارسالات الكاثوليكية بعتت عن طريق البرتغال. البرتغال وقتها احتلوا المنطقة دي علشان وقتها اكتشفوا رأس رجاء الصالح، فقالوا نأمن رأس رجاء الصالح ده ان احنا نحتل اثيوبيا، علشان بقى لقوا ان هم انتمائهم قبطي فعايزين يغيروا دي، فراحوا لبابا روما قالوا احنا عايزينك تعمل هنا ابروشية. وفعلا قدروا يقنعوا امبراطور الحبشة وقتها اسمه سوسينيوس انه يبقى تابع لبابا روما. بعت لبابا روما وقال له انا تابعك، وراح عمل منشور رسمي وقال ان الديانة الكاثوليكية هي الديانة الرسمية. الشعب هاج عليه وراح رفض الحكاية دي، واضطر نتيجة الضغط الشعب انه يتخلى على العرش، وابنه بقى هو الامبراطور ورجع الارثوذكسية. الكلام ده سنة 1632. سنة فضلت القصة كده بقى في اخذ واحيانا جفاء واحيانا رجوع، احيانا يطلبوا من بابا مصر انه يرسم الاسقفة، واحيانا تفضل كده العلاقات منقطعة نتيجة الامور السياسية، لحد سنة 1948 اما حصل اتفاق بيننا وبين كنيسة اثيوبيا اننا يكون لينا دور روحي ورعاية، ولكن ما يبقوش تابعين لينا، يعني هما ليهم كنيسة مستقلة. وافقنا على الكلام ده وابتدى يترسم لهم خمس أسقفة، أول أسقفة أول نواه للكنيسة هناك خمس أسقفة أثيوبيين، وأعطي كنيستنا أعطتهم الحق إن هم أعطتهم الحق لأن إحنا كنيسة رسولية إن هم يحطوا الإيد يعملوا ليهم بطرك. وفعلا اترسم أول بطرك أثيوبي سنة 51، والبابا كيرولوس الله ينحي نفسه سنة 59 توج أول بطرك ليه اللي هو البطرك باثيليوس، وابتدت يبقى ليهم كنيسة مستقلة. اثيوبيا مهمة لمصر جدا لانها احدى دول المنبع. يعني ايه دول المنبع؟ النيل له 10 دول، النيل بيمر على 10 دول. المنبع للمصب. يعني ايه المصب؟ يعني النيل يمشي كده من منابع معينة لحد ما يصب في مجرى معين عند السودان ومصر، عشان كده السودان ومصر اسمها دول المصب، والدول الثمانية اسمها دول المنبع. لكن اثيوبيا من اهم دول المنبع. ليه بقى؟ لانها اثيوبيا بس بينزل عليها كم امطار هي اللي بتدي النيل القوة بتاعت المية بتاعه. اثيوبيا معدل الامطار فيها سنويا 900 مليار متر مكعب، سنويا بينزل امطار 900 مليار متر مكعب بتملى النيل، فعشان كده هي مهم، وعشان كده عندها الشلالات الكبار. عشان كده لو سمعنا الايام اللي فاتت دي يقول هنعمل سد بنصوت احنا، ليه؟ هي عندهم كم الميه اللي بتملى النيل. لكن دايما الكنيسه بتتدخل في المشكله دي وبتحلها. القرن ال 13 كان في عيله، اب كاهن ومراته اسمها ساره، الاب اسمه سجاز اب كاهن ومراته اسمها ساره، ما كانوش عندهم اطفال لكن كانوا ليهم علاقة قوية بالملاك مخائيل. هذا الكاهن حلو قوي، وكانوا في كل 12 من الشهر القبطي حسب الصقص القبطي يعملوا وليمة للملاك مخائيل. وبعدين أبونا سجاز أب، سجاز أب يعني عطية الأب، ومراته سارة قالوا احنا ما عندناش أولاد، هندي كل أموالنا للفقراء، وباعوا كل شيء وادوا أموالهم للفقراء. وبعد سنين وهم عايشين بحالة التجرد والروحانية دي، جه ملك وثني ملك على اثيوبيا، هد الكنائس، ده كان في كلام في القرن 13، هد الكنائس وقفلها، وابتدى يتعقب الكهنة علشان ما يبقاش في حد ممكن هو يبشر بالمسيح للوثنيين. من ضمن الكهنة تعقبهم سجاز اب ده، فهرب منه، جري رمى نفسه في البحر، وهو بيغرق لقى الملاك مخائيل بياخده من ايده وبيطلعه. وملاك ميخائيل قال له انا انقذتك علشان انت لازم تنجب طفل هيكون له شأن كبير في الكنيسة. رجع سجاز اب، ابونا سجاز اب، لقى ان الملك اخذ مراته سارة عبدة ليه. حزن قوي وقعد يرفع قداسات ويرفع على المسبح طلب ان ربنا يرجعها له. سجاز الملك ده سارة دي كانت جميلة قوي، عايز ياخدها زوجة ليه. في الليلة اللي هو هيتجوزها فيه الملك قعدت تبكي وتطلب ملاك ميخائيل وتقول له ازاي تسيبنا يا ملاك ميخائيل، احنا بنتشفع بيك. ظهر لها الملاك وقال لها بكرة انا هاخدك وارجعك الكنيسة بتاعت ابونا تاني. وفعلا اول ما الملك عمل الفرح علشان يتجوز سارة حصل زلزال كبير قوي ورعود في السماء، ونزل الملاك ميخائيل اخد سارة من وسط القصر ورجعها للكنيسة. وقتها كان ابونا بيعمل قداس، فلقى واحدة لابسة لبس غريب، ما هي كانت لابسة متزينة للفرح يعني. فبعد القداس قال لها انت مين؟ فراحت رفعت البرقع كده لقاها سارة، وحكت له الملاك ميخائيل انقذها. والملاك ميخائيل وهو بينقذها وهو شايلها من بيت الملك للكنيسة قال لها انت هتنجبي طفل هيكون له شأن كبير في الكنيسة. وفعلا بعد سنة انجبوا طفل سموه فرح صهيون، سموه فرح صهيون، في 24 كيهك. وهو لسه على ايديها، حصلت مجاعة كبيرة، وكانوا وقتها يوم 11 لتاني يوم هيعملوا وليمة الملاك ميخائيل، ما عندناش حاجة ناكلها ومفيش حاجة نعملها للفقراء. كانت بتبكي وهي شايلة الطفل وبتقول كده للملاك ميخائيل يعني انت دايما كريم قوي، ما تعمل حاجة. فالطفل ده شاور بإيده، كان لسه ما بيتكلمش، الطفل بقاله سنة بس سنتين، شاور بإيده على المطبخ، فأخدت إيده حطتها في وعاء الدقيق، فار الدقيق كتر، فعرفت الكلام ده، حطته على الزيت على السمن على السكر، كترت وقدرت إنها تعمل وليمة للفقراء. عرفت إن الملاك ميخائيل لما قال لها إن الطفل ده هيكون قديس كبير، كبر وحفظ المزامير وحفظ الكتاب المقدس كله. وفي أحد الليالي ظهر الملاك ميخائيل للأسقف اسمه الأنبا كيرولوس وقال له أنه هيجي لك بكرة قسيس ومعاه ابنه، ارسم ابنه ده شماس. وفعلا الأنبا كيرولوس رسمه شماس. وبعد شوية الأب والأم قالوا هنجوزك، قال لهم أنا عايز أتبتل، قالوا بص بقى احنا ملناش غيرك نجوزوه. عاش بتول مع زوجته لحد أما توفت زوجته، زوجته كمان حبت انها تتبتل معاه لحد ما توفت زوجته. وبعد فترة قليلة اتوفى والده ووالدته. هو كان عنده بعض الحاجات اللي بيعملها، من ضمنها ان هو كان يروح يصطاد وحوش. وهو راح يصطاد وحش ظهر الملاك ميخائيل وقال له ما يصحش انك تبقى كده، لانه كان وقتها بقى الاسقف كمان رسمه كاهن، فقال له انت بقيت كاهن ما ينفعش انك تبقى بتعمل وحوش. وظهر له السيد المسيح وقال له مش هيبقى اسمك فرح صهيون، هيبقى اسمك تكلة هيمانوت. اخذ الاسم ده من فم المسيح. وتكلة هيمانوت دي اسم معناه فردوس الاب والابن والروح القدس. تكلة هيمانوت معناها فردوس الاب والابن والروح القدس او فردوس الثالوث. رجع بعد ما المسيح قال له كده وزع كل امواله وقال انا هكرس حياتي كلها للعبادة والخدمة. وفعلا سمع على مدينة اسمها كتانة بتعبد شيطان في شجرة، شجرة كبيرة قوي ضخمة، الشيطان كان جوه الشجرة دي يكلم الناس يقول لهم على شوية حاجات ويقول لهم قدموا له قرابين. فراح راح لهم وراح أول وهو أول ما قرب من المدينة الشجرة صرخت في واحد جاي اطردوه اوعوا تدخلوا المدينة. راح ركع ورشم الصليب وقال يا رب يسوع المسيح اظهر قوتك. الشيطان قعد يصرخ يا تكلة هيمانوت انا سبت لك المدينة بتاعتك جاي لي ورايا ليه؟ قال له اعلن وقول للشعب انت مين. قال لهم انا شيطان انا مش اله. وقال له اعلن كمان انك انت مين هو الاله الحقيقي. قال الاله الحقيقي هو ربنا يسوع المسيح اللي ابونا تكلة ده اسيس بتاعه. وفعلا امن وقتها 111 ألف شخص وعمدهم وعمل لهم كنيسة بما فيهم الأمير بتاع المكان ده، وكان وقتها عنده مرض القديس أنباتاكلا ده شفاه. سمع والد الأمير كان الملك الكبير بتاع الحبشة إزاي يبقى مسيحي كان وثني، فراح جاب ابنه الأمير والقديس تاكلا هيمنوت حطهم في كهف ودخل وحوش، رشم الصليب عليهم، جه الملاك ميخائيل سد أفواه الوحوش زي ما عمل لدانيال. دخل الملك قال إيه ده، الوحوش ما كلتكوش؟ فقال له بقوة ربنا يسوع المسيح قدرنا إننا ننجو منك. إزاي؟ وهو بيقول لهم إزاي، لقى كم ملايكة بتسبح وبترنم والقديس أما تاكل هيمنوت بيرادعهم في التسبيح، فآمن الملك وأصبح مسيحي وأصبحت المنطقة كلها مسيحية. حياته كانت خليط بين النسك والخدمة، حتى إنه كان بيقضي الأربعين مقدسة كلها في البرية، وكان بيتنقل من بلد لبلد يكرز بالمسيح ويقاوى عمل الشياطين بقوة ربنا كان مدهاله، سواء في معجزات أو سواء في إنه كان بيخرج الشياطين. تلمز على إيده أباء كتير، من ضمن القصص اللطيفة إنه كان يروح الأديرة يتلف حواليه أباء البرية ويقدر يوعظهم ويقعد عندهم شوية. كان من ضمن الأديرة دي دير ابن أخوه رئيسه، فكان يتضايق لما يجي عمه أنبا تاكلا هيمنوت، أنا آسف، أحد قرايبه يعني ابن عمه، فإزاي يبقى هو يتلفوا حواليه الناس دي. فراح مات قريبه ده، وهو راح لقاهم قالوا له رئيس الدير مات، فقعد يصلي ربنا قال له يا رب أرجوك اظهر قوتك وقومه. قام وقال له أنا كنت بغير منك، لكن أنا شفت قد كده أنت بتتشفع قدام ربنا، وربنا رجعني الحياة بصلواتك. الملاك ميخائيل ظهر له وقال له روح دير شهيد استفانوس، وأخده ومشاه فوق المية لحد وصله لدير قديس استفانوس. وهو في الدير قعد يصلي ويتوحد، أخذ إلى السماء وشاف الـ 24 قسيس وسمعهم بيسبحوا، وأحد الملائكة إداله شورية وقال له مستحق أن تقدم بخور مع الـ 24 قسيس أمام العرش. وفعلا قدم بخور أمام العرش وقالوا له سبح معانا، وسبح معاهم ربنا يسوع المسيح. طبعا ده بسماح من ربنا نفسه. قعد 12 سنة متوحد في الأديرة لحد أما يتنقل من دير لدير، لحد أما الملاك قال له اتنقل لدير تاني. الدير ده بقى كان فوق جبل، والجبل ده على منحدر، علشان حد ينزل من الجبل لابد انهم يربطوه بحبل وينزلوه، لان لو عملوش كده هيقع، فبيربطوه بحبل وينزلوه من الدير، الحبل اتقطع وهو بيسقط وبيقع من فوق الجبل. الرهبان شايفينه هما ماسكين الحبل من فوق، لقوا اجنحه طلعت له ونزل وهو طاير. ودي الأيقونة اللي بترسم بيها القديس أما تاكلا هيمنوت، إن في 6 أجنحة طلعاله زي الشروبيم والسرافيم. هو فضل مجاهد حتى يقول إن هو جسمه في الآخر كان مثل الخشبة المحروقة. وقت نياحته، قبل نياحته أصيب بمرض الطاعون، والتف حواليه الآباء ووجدوا إن العذراء جت، وجه ملائكة وقدسين وفج نور كبير في القلاية، جه المسيح نفسه وفج رائحة بخور، والمسيح جه وأخذ روحه مع تسبيح القدسين إلى العرش السماوي إلى الفردوس. يقول سفر الرؤيا، يقول بعد هذا نظرته وإذ جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم قبائل شعوب وألسنة، واقفون أمام العرش أمام الخروف متسربلين بثياب بيض في أيديهم سعف النخيل، هم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. من كل أمم، كل الشعوب، كل لسان، أثيوبي، إبطي، أوروبي، أسيوي، كلنا واقفين قدام العرش، كلنا سنحمل نفس الثوب الذي هو ثوب المسيح نفسه الذي فدانا به. نقف جميعا من كل لسان، هؤلاء هم الغالبين، هؤلاء هم المنتصرون، هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة غلبوه بدم الخروف وكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. لإلهنا كل المجد والكرامة الأبد، آمين.
الله.